بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مدرسة يوسف، وافتتح الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة وهذه السورة العظيمة بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وقول ربنا سبحانه وتعالى مشيرا إلى آيات هذه السورة أو آيات كتاب الله عز وجل باسم الإشارة تلك، وتلك هو اسم إشارة للبعيد المحسوس، والقرآن أمامنا وبين أيدينا، ولكن لبعد رتبة القرآن وعلو منزلته وعظيم مكانته وشرفه أشار الله سبحانه وتعالى إليه باسم الإشارة للبعيد، فقال تلك آيات الكتاب المبين. وقال تلك آيات، وفي بعض المواضع الله سبحانه وتعالى يذكر كتابه باسم الكتاب وبدون آيات، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي بعض الأحوال يذكر القرآن فيقول سبحانه وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر وقاف والقرآن المجيد، وفي بعض الأحيان يذكر الكتاب، وفي بعض الأحيان يشير إلى آيات الكتاب كما في الآية التي معنا. وقول ربنا تلك آيات الكتاب المبين وردت في ثلاث سور، في هذه السورة التي معنا وفي سورة الشعراء طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، وفي مطلع سورة القصص كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. وفي موضعين من القرآن افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الزخرف والتي بعدها سورة الدخان بقوله حاميم والكتاب المبين دون الإشارة إلى الآيات. وهنا قال تلك آيات الكتاب المبين. لماذا هنا أشار إلى الآيات؟ سيأتي معنا أن آيات جمع آية، والآية هي العلامة، وهذا فيه إشارة إلى الدلالة والهداية واستخراج الكنوز والعبر والعظات والتأملات والفوائد والحكم الكثيرات من هذه القصة وهذه الآية. لذلك ناسب أن تفتتح هذه السورة بالإشارة إلى الآيات لما فيها من الهدايات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الآية أي العلامة هداية على الشيء، كما ذكر سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لذلك هنا المراد بالآيات هي العلامات الدالة على كمال حكمته وعلمه وقوته، فالآية هي العلامة. والآيات تقسم إلى قسمين، إما آيات كونية هي المتعلقة بتمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه كالمعجزات وخوارق العادات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأصفياءه، والقسم الثاني من الآيات هي الآيات الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وحيا على الأنبياء كالآيات التي معنا كالقرآن وغيرها من الآيات. فهنا قال سبحانه تلك آيات الكتاب المبين، وذكر الآيات هنا ليلفت انتباهنا وكذلك لنتوقف مع هذه الآيات في هذه القصة وفي هذه السورة، وأن لا نمر عليها مرورا عابرا وأن لا نستعجل في عبورها، لأن هذه الآيات في هذه القصة وفي هذه السورة فيها العديد من الوقفات والهدايات. وناسب أن تأتي آيات الكتاب المبين في هذه السورة لأن الله سبحانه وتعالى فصل تفصيلا وافيا قصة يوسف عليه السلام. ولو تأملنا السورتين، سورة الشعراء التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها كذلك تلك آيات الكتاب المبين، لوجدنا أن الله عز وجل ذكر فيها قصة سبعة من الأنبياء، وفصل في قصة موسى، افتتح سورة الشعراء بذكر موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ذكر في القرآن وأكثر قصة تكررت وتفصلت وذكرت في أكثر من عشر سور هي قصة يوسف، حتى قال الإمام أحمد قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حتى قال الإمام أحمد كاد موسى أن يأخذ بالقرآن من شدة تكرارها. فكان هنالك تفصيل لقصة موسى، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب، سبعة من الأنبياء فصلت قصصهم في سورة الشعراء، فناسب أن تفتتح تلك آيات الكتاب المبين. وسورة القصص كذلك افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله تلك آيات الكتاب المبين لأنها اشتملت على تفصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام بشكل مفصل. فهنا قال سبحانه ليلفت انتباهنا، انتبهوا، هذه السورة وهذه الآيات ليست كسائر الآيات، فيها هدايات وفيها عظات وفيها تأملات، فانتبهوا لها ولا تتجاوزوا عنها. وآيات تأتي في القرآن بعدة معاني، فتأتي بمعنى العلامة كما قال سبحانه وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام في قصة مريم، قال رب اجعل لي آية، أي علامة على بداية ووجود حمل زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام. وتأتي آية بمعنى معجزة، وهو الأمر الخارق للعادة، كقوله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي معجزة وعلامة مبهرة. وتأتي آية بمعنى الحكم، كقوله سبحانه ما ننسخ من آية، أي من حكم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وآية تأتي بمعنى الدليل والبينة والبرهان، كقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة، الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والآية كذلك تأتي بمعنى العبر والعظات، كقوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبر وعظات ومواعظ. وكذلك تأتي الآية بمعنى الجملة أو عدة جمل من القرآن، لأن القرآن يتشكل من السور والسورة تتشكل من الآيات، الآية هي الجملة أو عدة جمل من القرآن، كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال سبحانه تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب إشارة إلى القرآن، والكتاب بمعنى المكتوب، فتارة يذكر القرآن بلفظ القرآن، وتارة يذكر بالكتاب، وهذا له دلالة بلاغية وإعجاز بياني عجيب في كل لفظ وفي كل وصف لكتاب الله عز وجل بحسب موضعه. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي أدنى شك أو ريب عن كتابه افتتح سورة البقرة بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي بعض المواضع يذكر القرآن، والقرآن له العديد من الأسماء، أظهرها وأشهرها أربعة: القرآن والكتاب والفرقان والذكر. فهنا قال تلك آيات الكتاب المبين. وذكر الكتاب في بداية هذه السورة وهذه القصة يشير إلى الكتابة، والكتابة تشير إلى التقييد والتوثيق، والتوثيق يشير إلى توكيد الشيء، والشيء إذا أردت أن تحفظه وتحجزه عن التحريف وعن التغيير فإنك توثقه بالكتابة. لذلك ناسب هنا أن يأتي لفظ الكتاب، قال تلك آيات الكتاب، لأنها أكثر توكيدا وأكثر توثيقا من لفظ القرآن، لأن القرآن من القراءة أي المقروء. فهنا قال تلك آيات الكتاب المبين. المبين هو البين في نفسه أي الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك فيه ولا إشكال فيه ولا غموض فيه ولا إلغاز فيه، واضح جلي بين. والمبين أي المبين لغيره، أي المبين للحلال من الحرام، المبين للهدى والمبين للحق من الباطل، المبين للعقائد والأحكام والشرائع والهدايات. فمبين بنفس بين من أبان بنفسه، أبان الشيء، ومبين لغيره، هذا معنى مبين. وكل شاعر أو مؤلف إذا ما أراد الشاعر أن يكتب ديوانا من الشعر، أو أراد مؤلف يؤلف كتابا، ففي مقدمة الكتاب يقول: وهذا جهد بشري قد يكون فيه النقص والسهو، فيبدأ يعتذر إذا حصل فيه شيء من النقص أو من الغفلة أو من الاجتهاد الخاطئ. إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب المبين الواضح الجلي لا خطأ فيه ولا خلل فيه. حتى أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ما هو؟ صحيح البخاري. حتى صحيح البخاري هنالك اختلاف في الطبعات، طبعة كذا وطبعة كذا، وقد يختلفون في حرف أو في كلمة. أما القرآن هذا المعجز العجيب قال تلك آيات الكتاب المبين لا يخطر في بالك. لذلك الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال لهم متحديا تحديا آخر: فإن لم تفعلوا الآن في وقت التحدي وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، قال لهم ولن تفعلوا مستقبلا، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فوصف الله سبحانه وتعالى الكتاب بالمبين لغاية عظيمة ولهدف كبير في هذا، في هذه الآية وفي مطلع هذه السورة، بمعنى أن هذه الآيات التي ستتعرفون عليها في هذه السورة هي بينة وليست خافية، وواضحة وليست غامضة، ولا تحتاج إلى مزيد عناء وتفكير ومشقة. لذلك كل من قرأ سورة يوسف، كبير صغير، ذكر أنثى، عالم عامي، يعرف بالمجمل، يعرف ما فيها من معاني، ولكن نحن نستخرج الكنوز والدرر التي فيها. كذلك هنا المبين، أي البين الجلي الواضح الذي لا لبس فيه. لذلك معنى آيات الكتاب المبين أن كل من أقبل على القرآن بصدق انتفع به، هذا معنى آخر لقوله المبين. والله سبحانه وتعالى قال: وإنه لقول فصل، أي لا لبس فيه، واضح جلي. لذلك حري بمن؟ حري بنا بكتاب هذه صفته أن نصحبه وأن نعتني به عناية كبيرة. أخيرا، ذكر أهل التفسير معنى مبين في عدة معاني، منها البين حلاله وحرامه، ذكره ابن عباس ومجاهد، ومنها المبين للحروف التي تسقط عن ألسنة العجم، هذا معنى آخر. ومعنى ثالث البين هداه ورشده، هذه قالها قتادة. ومنها المبين للحق من الباطل. وكذلك معنى خامس البين إعجازه فلا يعارض أبدا، مهما اجتمع الناس والجن والإنس لا يمكن لهم أن يعارضوا آية من كتاب الله عز وجل. كذلك يأتي بمعنى المبين، أي الظاهر أمره في كونه من عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى سابع، أي الواضحة ألفاظه ومعانيه، فألفاظه تامة كاملة ومعانيه تامة كاملة لا نقص فيها. ومعنى أخير، أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. وقال الرازي في تفسيره مبينا سبب وصف القرآن لكتابه بالمبين، ما هو السبب؟ قال: أولا، لأن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية. الثاني، أنه بين فيه الهدى والرشد والحلال والحرام، لذلك وصف بالمبين. وقال الثالث، أنه بينت فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين ببيان جلي وواضح. وأضاف ابن عاشور رحمه الله سببا رابعا في وصف كتاب الله عز وجل بالمبين، فقال: هذه السورة مفصلة مبينة لأهم ما جرى في مدة يوسف عليه السلام بمصر، وهذا معنى آخر لقوله مبين. فقصة يوسف عليه السلام لم تكن معروفة عند العرب، العرب كانوا يعرفون قصة هود وقصة إبراهيم وقصة شعيب وقصة صالح، هؤلاء الذين ترجع أصولهم إلى العرب. أما قصص بني إسرائيل ما عرفوها إلا لما نزل الوحي وأخبرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا، بخلاف القصص التي ذكرت، قصة إبراهيم وهود وصالح وشعيب، هذه كانت معروفة عندهم. أما قصة يوسف وقصة موسى وداود وزكريا وعيسى عليهم الصلاة والسلام لم تكن معروفة. لذلك هذا سبب رابع لوصف الكتاب العزيز بالمبين، لأنه بين بشكل مفصل ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام بمصر بشكل مفصل أكثر مما فصل عن حاله في بيت المقدس في بداية قصته. هذه الآية ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين فيه هدايات فيها هدايات ووقفات نرجئها إلى درس الأسبوع القادم إذا كانت العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.